ما لا يشاءهم جهل.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الحمد وأشكره شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها المشاهدين والمشاهدات، وحيا الله الإخوة الحضور هنا في هذا المكان، مكان تصوير الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، في هذه السلسلة من فقه البيوع، وهي شرح لأحاديث عمدة الأحكام. وقد كنا وقفنا في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالسلم، ونظرا للاختصار الذي طرأ على عرض مادة السلم لانتهاء الوقت، فإني سأوجز ما تم ذكره مع بعض الإضافة عليه، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في باب هو أيضا من الأبواب المهمة، وهو باب الشروط في البيع. أما السلم فقد تناولنا فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد عرفنا السلم وقلنا بأن السلم والسلف بمعنى واحد، وكلاهما يدل كما قال الأزهري على التقديم، وقلنا بأن تعريف السلم اصطلاحا هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة، فالمعقود عليه وهو المثمن وهي البضاعة لا تكون معينة في السلم، وإنما تكون موصوفة في الذمة، فالعقد يتعلق بالذمة لا بالعين، بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذن يجب أن يكون موصوفا في الذمة المثمن، كما يجب أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، ولذلك سمي سلما، وقد انعقد الإجماع على جوازه، وذلك لأنه بيع والأصل في البيوع الحل، كما أنه داخل في قوله تعالى دخولا أوليا، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إضافة إلى هذا الحديث الذي بين يدينا، وهو دال في حقيقة الأمر على مشروعية السلم، كما أنه دال على ما يتعلق به من شروط. ومن تلك الشروط قوله: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فالشرط الأول أن يكون هناك تقديم للثمن، من أسلف في شيء فهذا لابد فيه من تقديم للثمن. ويلاحظ هنا أنه قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وفيه شرط انضباط أو شرط أن يكون المسلم فيه موصوفا مما ينضبط وصفه، لأن الكيل والوزن هي أدوات لضبط الكيل ولضبط يعني الكيل والوزن لضبط المقدار بشكل عام، وهكذا ما كان في حكمها من معدود أو مذروع ونحو ذلك. كما أنه لابد في شروط السلم أن يكون الأجل معلوما. إذن يمكن أن نجمل الشروط فنقول: لابد من تقديم الثمن، لابد أولا من تقديم الثمن في السلم، وثانيا لابد أن يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة فلا يكون معينا، لأنه إذا كان معينا كان الغرر فيه كثيرا يمنع من صحة العقد. فأما إذا كان مضمونا في الذمة فإن هذا يخفف من الغرر في السلم، لأن السلم كما لا يخفاكم هو بيع لمعدوم، ولذلك قال جمهور أهل العلم عن السلم إنه على خلاف القياس، قالوا على خلاف القياس لأنه بيع لمعدوم، والمعدوم من المعلوم أنه يكون عندئذ مجهولا، وإذا كان مجهولا فإنه غرر، وإذا كان غررا فإنه لا يجوز. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن السلم على وفق القياس وليس على خلاف القياس. لماذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله لاحظ بأن السلم موصوف في الذمة، فإذا كان موصوفا في الذمة فإن كونه معدوما لا يؤثر عليه ولا يورد الغرر، من جهة أن المعدوم إذا كان موصوفا في الذمة يمكن تحصيله من غير تعيين، وهذا في حقيقة الأمر أسهل من ما يعني يكون في بيع الأجل المعين، لأن بيع الأجل المعين إذا كانت سلعة معينة قد يرد عليها من الغرر أكثر مما قد يرد على السلم الموصوف في الذمة الذي يمكن تحصيله. فإن لم يتيسر التمر من مزرعة فلان يمكن أن يكون من مزرعة أخرى، إن لم يكن من هذه المدينة يمكن أن يكون من مدينة أخرى، المهم أن يكون بالوصف المنضبط المتفق عليه. ولذلك قال رحمه الله بأنه على وفق القياس لهذا، ولأجل أن الثمن في بيع الأجل إذا كان المثمن مقدما، يعني في عكس صورة السلم كما في بيع التقسيط على سبيل المثال، إذا كان المثمن السيارة مثلا في بيع التقسيط أو البيت معجل والثمن مؤجلا، فإن هذا عند جمهور أهل العلم على وفق القياس، مع كون الثمن فيها موصوفا في الذمة وليس معينا. وإذا كان ذلك كذلك، يعني إذا كان الثمن الموصوف في الذمة في بيع الأجل كالتقسيط ونحوه هو على وفق القياس، فلا أن يكون ذلك على وفق القياس عند تعجيل الثمن وتأخير المثمن فلا فرق. فكما قلتم بأن ذاك على وفق القياس عندما أخر الثمن، فقولوا عند تأخير المثمن كما في السلم إنه على وفق القياس. إذا لابد أن يكون موصوفا في الذمة لأجل أن يندفع هذا الغرر الذي قد يرد على عقد السلم، ولا بد وهو الشرط الثالث أن يكون هذا الوصف وصفا منضبطا، وهذا ما جاء في النص في قوله في كيل معلوم في وزن معلوم. فالوزن والكيل أداة لضبط الوصف، وقوله معلوم هذا فيه إشارة إلى اشتراط العلم يعني هذا الوصف المتعلق بالمقدار وبالصفة، كما أن ثم اشتراطا آخر وهو المتعلق بالأجل إلى أجل معلوم. فلا بد إذا أسلم إلى مدة بعد أسبوع شهر سنة أكثر أو أقل أن يكون هذا المقدار معلوما دفعا لما قد يرد على هذا من اختلاف ونزاع ونحو ذلك. ثم يمكن أن نختم شروط السلم ونأخذ ما لديكم من أسئلة حوله بأن يكون مما يغلب وجوده وقت حلوله. يعني اتفقت أنك تأخذ تمر ما يكون وقت الأداء في الصيف في الشتاء، لأن وقت حصاد التمر أو جذاذه يكون في الصيف، فيراعى هذا في يعني وقت الجذاذ أو ما يقلب على الظن حصوله أو حدوثه أو توفر المسلم فيه عند إذن. ولا يشترط عند التعاقد أن يكون موجودا، بل يمكن كما ذكرنا أن يكون معدوما، وهذا من ما امتاز به السلم، وذلك لحديث ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أيضا أبزة قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقال أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا أبرز ما يتعلق بشروط السلم على اختصار، أرجو أن لا يكون مخلا، ربما كان عند الأخ سؤال. تفضل.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بالنسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، هناك بعض الأشياء مثل أو بعض المقادير لا يصح فيها الكيل، مثل التمر في شجره والقمح في سنبله، فيأتي بالخرص، هل الخرص يكون مساويا للإسلاف في كيل معلوم ووزن معلوم؟ هل يصح أن يكون مقياسا؟
نعم، جيد. هذه المسألة هي مسألة مهمة، وهي التقدير، هل هو مما ينضبط فيندرج في العلم المشترط في السلم كما هو الحال في بيع العرايا، لأنه تعلمون بيع العرايا هو بيع التمر كيلا بالرطب على رؤوس النخل، وبيع العرايا مستثنى من القاعدة لأن العلم به غير متحقق، ولذلك يعني قد يكون صورة من الصور التي استثنيت، ففي مثل هذه الصورة يجب في الحقيقة التماثل، والتماثل لا يمكن تحققه مع اختلاف حالة الرطب عن التمر. وبناء عليه ف سؤال أخينا: فيما إذا كان التمر على رؤوس النخل، فهل يجوز أو يشرع أو يمكن تحقق العلم بمقداره في السلم؟ فيقال بأن هذه الصورة ليست صورة ربوية، فالفرق الوارد على الخرص أو التقدير في حالة التمر إذا كان أو الرطب إذا كان على رؤوس النخل لا يضر، بخلاف ما إذا كان سيتم شراء هذا الرطب أو الإسلام فيه بغير الثمن، بل إن هذا غير جائز. لو إن شخص أعطى شخصا تمرا وقال: أنا تعطيني الرطب الذي عندك مثلا بعد سنة بهذا المقدار، فنقول هذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول لأنه مما يجب فيه التقابض، تمر برطب يجب فيها التقابض، وقد افترق ولم يتقابض فإذا السلم وبيع الأجل لا يجوز في مثل هذه الصورة. ثانيا أنه غالبا لا يصار إلى مثل هذا إلا مع زيادة، لا يصار إلى مثل هذا يعني تأجيل مع اتفاق الجنس إلا مع زيادة، فسيؤول الأمر إلى أيضا ربا الفضل، فاجتمع فيه ربا نسأ وفضل. أما إذا كان العوض بالأثمان، فإنه لو قال تعطيني مثلا عشر كيلوات من التمر أو 100 صاع أو نحو ذلك، فاتفقوا على المقدار الواضح الذي يعني يمكن ضبطه، فإن هذا الأمر أولا في الجملة لا يكون والتمر على رؤوس النخل، بل سيتم جذاذه، فإذا جذ بعد ذلك يكال بتلك المكاييل ولا يخرص أو يقدر، علما بأنه كما ذكرت لو خرص أو قدر بما يغلب على الظن مقاربته للمبلغ الذي تم التعاقد عليه، فإن الفرق اليسير عندئذ لا يؤثر، لأن اشتراط الدقة والضبط يكون فيما يشترط فيه التماثل أو التقابض، ومع اختلاف العوض عندئذ بين الأثمان وبين غيرها يكون الأمر في ذلك أوسع. المهم أن لا يكون هذا كثيرا فيترتب عليه نوع من الغرر، ألا يكون كثيرا فيترتب عليه نوع من الغرر. نعم، هذا سؤال جيد الحقيقة، يعني أشكرك عليه. هنا مسألة يسيرة لطيفة، وهي: إذا كان السلم يجوز في هذه الصورة وهو بأن يكون عقدا على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، المثمن مؤجل، ماذا لو كان المثمن معجلا؟ لو قال شخص: أنا سأبيع عليك، أو طلب شخص من آخر أن يشتري أو يبيع عليه مثلا بضاعة، لنفترض إنها ملابس بهذا الوصف أو أقمشة بهذا المقدار وهذا الوصف منضبطة، ويكون ذلك بعد مدة، وقدم له الثمن فقال البائع: أنا أعطيكها الآن، أنا أوفر لك 100 متر من القماش الموصوف هذا الآن، فهل يجوز السلم حالا أم لا ولماذا؟ الجمهور على أن السلم إنما أجيز خلافا للقياس للحاجة، فإذا لم تكن ثم حاجة فإن الأمر يعود إلى المنع، ولذلك يقال إذا كان هذا لا يستطيع بيع يعني البضاعة معجلة وإنما يحتاج إلى التأجيل، فإننا عندئذ نجيز السلم بناء على تعجيل الثمن الذي يساعده على توفير هذه البضاعة وتهيئتها. إذن هذا هو الغرض من السلم. فإذا قال: لا، أنا البضاعة جاهزة عندي، تريد تمر موجود، تريد أقمشة كذلك إلى آخره، فيقال: إذن لماذا يباع على صفة السلم؟ فليباع بالتعيين، خلاص حدد هذه البضاعة ثم بيعها الآن، لأنه كلما كان تعيينا كلما كان الأمر معينا ومحددا كلما كان هذا أنفى وأبعد عن ما قد يرد من غرر ونحوه. هذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، الذي قال: إذا كان السلم يجوز مع التأجيل فهو مع الحلول أجوز. فهو مع الحلول أجوز. يعني إذا كنتم أجزتم السلمة مع كونه مؤجلا فليكن ذلك من باب أولى إذا كان معجلا. وكلام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يتأكد مع رأي شيخ الإسلام في إن السلم على وفق القياس وليس على خلاف القياس. هذه من المسائل التي ترد في السلم. والحقيقة الآن سننتقل سم تفضل تفضل.
أنا هناك مسألتين
تفضل
في نفس موضوع السلم وهو ليس قول هل قول الجمهور على أن السلم يعني على وفق القياس أم على خلاف القياس؟
على خلاف القياس.
على خلاف القياس. نعم. والإمام الشافعي يرى أنه على خلاف القياس.
نعم هو من الجمهور. نعم هو من الجمهور في قوله على يعني أو في جعله السلم على خلاف القياس أيضا.
جميل. جزاك الله خير. أقول شيخ أحسن الله إليك، هل هناك حكمة من تقديم الكيل على الوزن في الحديث؟
لا يظهر لي الحقيقة حكمة في التقديم. ولكن من المعلوم أن استعمال الكيل وهو الصاع أكثر، والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل هو لتقدير الحجم بينما الوزن لتقدير الثقل، ولذلك كان الكيل بالصاع. والصاع من المعلوم أنك ممكن تملأه ببر وممكن تملأه مثلا يعني هذا البر ممكن أن يكون خفيفا وممكن أن يكون ثقيلا. الأرز الآن يمكن أن يكال بالصاع، الأرز ثقيل. التمر كذلك ليس كمثلا الشعير، ولذلك يقال أنه لا علاقة للصاع بالوزن بالدرجة الأولى، إنما علاقته بالحجم. بخلاف الوزن طبعا أداة الصاع الآن المعاصرة هي الكيلو جرام، بينما أداة الوزن المعاصرة الآن لتعتمد على الثقل والخفة هي اللتر. فهذا أو ذا كلاهما يعني مستعمل في الشريعة ولدى الناس، والعرف في هذا هو عرف التشريع وعرف التشريع، وإلا فإن الأعراف الآن اختلفت. فالمعدود الآن كالفواكه على سبيل المثال الآن يوزن، فلا يقال بأن الفواكه مما يوزن، بل هي في حقيقة الأمر مما يعد. وهكذا بعض المكيلات الآن توزن، وبعض الموزونات قد تكال، وإن كان غالب الأمر الآن اتجه إلى الوزن، غالب الأمر اتجه إلى الوزن، وقد يكون يعني أضبط في معرفة يعني حقيقة وكون مقدار الشيء. هذا الحديث باب الشروط في البيع إذا تيسر قراءته، وهو من أهم الأحاديث وأكثرها نفعا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاءك لي، ففعلت.
نعم.
فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط إن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
أحسنت، بارك الله فيكم، شكر الله لكم. هذا باب الشروط في البيع، يعني نأتي على هذا الحديث إن شاء الله تعالى بشرح إجمالي، ثم ندلف إلى مقدمة أو إلى تأصيل بذكر قواعد مهمة في الشروط في البيع بمشيئة الله تعالى. أولا هذا الحديث وهو حديث يعني هو المشهور بحديث بريرة، ومن يعني الأحاديث العظيمة التي جمع بعض أهل العلم لها أكثر من 300 فائدة، وقد ذكر ابن حجر فقط في فتح الباري 150 فائدة لهذا الحديث، حديث بريرة. ويعني ذكر عن بعض أهل العلم أنهم جمعوا فيه 300 فائدة. نحن في حقيقة الأمر لن نذكر هذه الفوائد الجمة، وإنما سنحاول ربط الحديث بموضوع الباب، وإلا فالفوائد في هذا الحديث كثيرة. أولا قوله باب الشروط في البيع، يراد بالشروط في البيع هو ما يلتزمه العاقدان، ما يلتزمه العاقدان لمصلحة كل منهما أو لمصلحة أحدهما في العقد، وهو في الأصل أمر زائد على العقد. الشرط في البيع هو أمر زائد على العقد، ولذلك الفرق بينه وبين شرط البيع أن الشرط في البيع يكون من العاقدين أو من أحدهما، بينما شرط البيع يكون من الشارع، شرط البيع يكون من الشارع مثل شرط الرضا، شرط العلم إلى آخره. بينما هنا إذا اشترط شيئا من الأشياء مثل ما لو اشترط التسليم في وقت معين، أو اشترط على سبيل المثال صفة معينة في المبيع نفسه، هذا من العاقد وليس من الشارع، ولذلك الإخلال بشرط البيع يبطل العقد، بينما الإخلال بالشرط في البيع لا يبطل العقد، بل فيه تفصيل بحسب الحال. شرط البيع الأصل أن يتقدم على العقد، بينما الشرط في البيع يكون مقارنا للعقد. سآتي بإذن الله تعالى على أسئلتكم، وذلك بعد أن ننتهي من هذا الحديث، لأننا سنأخذ أصلا مقدمة فيها قواعد ربما تجيب على أسئلتكم التي ستثرون بها مثل هذا الدرس. أولا الحديث فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كتبت أهلي على 9 أواق. بريرة هذه مولات لعائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت عائشة اشترتها ثم اعتقتها، وقد كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها أيضا، فكانت هناك علاقة بينهما جعلت هذه المرأة وهي بريرة، وكانت عند أيضا زوجها وهو مولى مغيث، كانت عنده يعني تحته، فكان زوجا لها. فلما اعتقتها عائشة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت يديه وبين يعني بعد أن تبقى عند زوجه، وبين أن تفسخ العقد لأنها صارت حرة وهو عبد، فاختارت الفسخ. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق. كاتبت أهلها أسيادها على 9 أواق في كل عام أوقية، والأوقية تعادل 40 درهما تقريبا في ذاك الزمان. فتقول: كاتبتهم، والمراد بالمكاتبة، المراد بالمكاتبة هنا أن يشتري العبد أو الأمة نفسه من سيده بمبلغ مقسط، أن يشتري العبد أو الأمة نفسه من سيده أو سيدته بمبلغ مقسط، وهذا جار في أحكام الأرقاء والإماء. ومن اللطائف هنا أني كنت مرة أشرح في الفقه في مسجد، فجاءت مسألة تتعلق بأرش جناية العبد، فلما فرغنا من الصلاة أمسك بأحد الفضلاء من عوام من الناس لكنه يحضر الدرس ويحب أن يكثر سواد المسلمين، فقال لي: يا شيخ، مسائل الأرقاء والعبيد والمماليك هذه انتهت يعني، فلماذا تذكرونها وتذهبون الوقت أحيانا ب يعني التعرض لها؟ فأجبته بأمرين: الأول إن هذه المسائل منصوصة عند الفقهاء، وأن التعرض لها لا يعني يفيد فقط المعرفة بحكمها، بل هو نوع من التدريب على معالجة الفقه ومعرفة الأحكام والبناطات. إذ تعلمك لمسألة الفقه يفيدك في الجملة شيئين، يفيدك شيئين: الشيء الأول أن تعرف ما يتعلق بتنزيل الحكم على الواقعة وتحقيق المناط وتنقيحه، وهذا بحد ذاته دربة تكسب طالب العلم المعرفة والمرام. ولذلك لا أوافق البتة من يهون أو يهمش من المتون والمختصرات الفقهية في كل المذاهب الفقهية. هذه مادة للتدريب مهمة جدا، فضلا وهو أهم عن الفائدة الثانية وهي في حقيقة الأمر أولى معرفة الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي كون العبيد أو الرقاء الإماء يعني ليسوا موجودين في مثل هذا العصر لا يعني أن الحكم التغى، فالحكم ثابت في الشريعة لكنه توقف لسبب أو مصلحة أو نحو ذلك، فلا يلغى تماما ويعني يعرض عنه. فلذلك حتى لا يقول قائل أيضا أو يستغرب مشاهد أو مشاهدة كيف تتحدثون عن مكاتبة ونحو ذلك. إذا المكاتبة كما ذكرنا معناها هي في حقيقة الأمر إن العبد أو الأمة تعتق نفسها بنفسه، لأنه أحيانا يكون مكتسب قادر ويريد الحرية، فأتاح له الشرع أن يقوم بهذا بنفسه، وذلك كله من قبيل التشوف للعتق والحرية. ولهذا أمثلة كثيرة، وهذا رد على من زعم أن الشرع يوصد الناس بالأغلال، وإنه وجود العبيد والإماء في الشريعة دال على حطها من مكانة الإنسان أبدا. وكما ذكرنا تشوف الشارع إلى مثل هذه الصور، فلا يكفي أن يأتي شخص ويشتريه ثم يعتقه، بل هو يستطيع اعتاق نفسه كما صنعت بريرة هنا. قالت فأعينيني، جاءت بريرة إلى عائشة وطلبت منها أن تعينها، بمعنى أن تدفع لها قيمة المكاتبة، تدفع لأسيادها قيمة المكاتبة لتعتق، لأنها لا تستطيع أن تقوم بمثل هذا المبلغ وإن كان يسيرا في نظرنا لكنه كثير كثير عليها. فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم. ما معنى أعدها لهم هنا؟ يعني أعدها لهم يعني أنقدها لهم، أدفعها كاش دفعة واحدة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قادرة على ذلك. فقالت إن أحبك أن أحب أهلك أن أعدها لهم فأدفعها دفعة واحدة، ولا تكون على سبيل التأجيل والتقسيط، لأن المكاتبة تقوم على مثل هذا المعنى، فهي عبارة عن تقسيط. وولاء أكلي، يعني بشرط أن يكون ولاء أكلي لي. والولاء هنا يراد به يعني في أصله هو النصرة، ولكن يراد به هنا أن تكون أحق بإرثها إذا اعتقتها ولم يكن لها عصبة ترث منها. فإذا ماتت بريرة قبل عائشة رضي الله تعالى عنهما فإن عائشة ترثها لأنها قد اعتقتها. ولذلك يقول الرحبي أسباب في ذلك، يقول الرحبي أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فالولاء هو من أسباب الميراث. قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي، وولاؤك لي فعلت، يعني لا مانع لدي من دفع المبلغ. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، قالت إن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ذلك. فماذا قالوا؟ فأبوا عليها، قالوا لا أبدا، تعدها لنا يعني تدفع المبلغ، لكن الولاء لنا ليس لعائشة رضي الله تعالى عنها. ولعلهم أرادوا بهذا يعني شيئا كما ذكرنا من الفائدة المادية بأن يرثوا بريرة إذا ماتت، وشيئا من الفائدة المعنوية، لأن كون الشخص مولى لأحد يجعل هذا يعني فيه نوع من التقدير والمكانة. قال فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة، فجاءت بريرة وقالت إني قلت لهم ما قلت يا عائشة رضي الله تعالى عنها فأبوا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقولون ادفعي وأعتقي، ولكن بشرط أن يكون لنا الولاء لا لك. وربما يكونوا أخذوا دفعة من المبلغ فظنوا أنهم أحق بذلك، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق. خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني لا قيمة لاشتراطهم هذا. أما وقد بينا ذلك، وأن الولاء إنما يكون للمعتق، وقد كان أمر يغلب على الظن علمهم به، يعني أهل بريرة، إلا أنهم طمعوا في يعني الاستفادة من وراء اعتاق عائشة لها رضي الله تعالى عن الجميع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء. وكأن المراد والله أعلم كما أشار شيخ الإسلام وغيره، إنه لا عبرة باشتراطهم ذلك، فسواء اشترطوا أو لم يشترطوا فإن الأمر سيان، كمثل قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فقوله اشترطي لهم الولاء يعني لا عبرة بهذا الشرط. وهذه الرواية ثابتة خلافا لمن أشكلت عليه فذهب إلى تضعيفها لتفرد مالك عن عروة عن هشام بمثل هذه الرواية، والأظهر ثبوت هذه الرواية. وإن الجواب كما ذكرنا إنهم لما كانوا يعلمون فساد الشرط كان لا قيمة لاشتراطهم، لأنه شرط مناقض لشريعة الله جل وعلا. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف، وقوله فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، أخذتها واشترطت لهم الولاء، قالوا لنا الولاء، قالت لكم ذلك. وقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، يخطب الناس ليبين لهم إثر هذا الموقف. وهذا من يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته، وبيان ما يعني يبين أو يعلمهم أحكام الشريعة. فقال: أما بعد، ما بال رجال، فما بال رجال. وهذا يلاحظ فيه أنه ليس هناك تعيين، ليست هناك فضيحة. كلما استطاع المرء ألا يحدد عند النصح ويعمم ويذكر المقصود، فهو منهج قرآني ومنهج نبوي، وليس لذلك الاستثناءات محددة أو تكون بحسب المصلحة. قال: فما بال رجال. ورجال هنا لا مفهوم لها، بمعنى أن الخطاب للرجال والنساء، ولكن من كان قد باشر البيع هم الرجال، فجاء الخطاب متجها إليهم. وإلا ففي الرواية الأخرى: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يعني كيف يصنعون هذا، وهذا الاستفهام للإنكار، كيف يصنعون هذا وهي تخالف تلك الشروط كتاب الله جل وعلا. والمراد من مخالفة كتاب الله هنا هو مخالفة شرع الله، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العظيمة هنا فقال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي كل شرط لا يوافق كتاب الله أو يخالف كتاب الله، كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل لا صحة له، فهو باطل لا صحة له. وهذا يعني إهدار مثل تلك الشروط، وعدم يعني الأخذ بها وتحريمها أيضا. ولذلك قال: وإن كان 100 شرط، يعني مهما كثرت تلك الشروط فإنه لا قيمة لها ولا عبرة بها. قضاء الله أحق من كل شرط يخالفه، وشرط الله أوثق أي أقوى وأشد إحكاما من تلك الشروط التي تشترطونها، وهي في حقيقة الأمر مخالفة للقواعد الشرعية، مخالفة للنصوص من الكتاب والسنة. فقضاء الله أحق منها الذي أثبته في شرعه، وشرط الله أقوى وأحكم. وفعل التفضيل هنا ليس على بابه، فليس هناك وجه من الاشتراك بين قضاء الله جل وعلا وأقوية الناس، ولا بين شرطه وشروط الناس المخالفة لشرطه سبحانه وتعالى. قال: وإنما الولاء لمن أعتق. وهذه هي القاعدة الشرعية التي خالف فيها شرط أهل بريرة هذا النص، ولذلك تم إهداره. فيمكن أن يقال إنه أبرز فائدة من هذا الحديث، أو من أبرز فوائد هذا الحديث وأعظمها، هذه القاعدة، وهي إن كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو شرط باطل، كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو شرط باطل غير لازم، يعني لا يلزم المتعاقدين الأخذ به، وهذا مع صحة العقد لا مع إبطاله كما سيأتي بيانه. يعني كل شرط خالف الكتاب والسنة فإنه باطل إلا أن العقد الذي تضمنه هذا الشرط الأصل صحته، لما قد قررناه في الحلقة الأولى من أن الأصل في العقود هو الصحة، فورود شرط باطل عليها لا يؤثر في هذا الأصل ولا ينقضه، وإنما يبطل الشرط ذاته مع صحة العقد. ولذلك هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء، فصحح العقد وأبطل الشرط، لأنه قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذه قاعدة كما ذكرنا نفيسة جدا، قل أن تجدها في غير هذا الحديث، وهو إن الشروط المخالفة للشرع تبطل مع صحة العقد، وإن كان جمهور أهل العلم كما سيأتي بيانه على خلاف في ذلك كثير. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المكاتبة كما قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وكما في أيضا الحديث الذي بين يدينا، والمراد بالمكاتبة ما بيناه من أن العبد أو الأمة يسعى في فكاك نفسه واعتاقها من سيده، وذلك وسيلة للتخلص من الرق، وهي وسيلة معتبرة. والمكاتبة تكون مؤجلة وهو الأصل فيها، كما يمكن أن تكون مؤجلة، وهذا مأخوذ من قول عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. كما أن هذا الحديث دال على جواز بيع المكاتب، من شرع في المكاتبة واعتاق نفسه من عبد أو أمة فإنه مع كون العقد قد قام على تخليص نفسه بالمكاتبة إلا أنه يجوز أن يباع أثناء مكاتبته، كما فعلت عائشة مع بريرة رضي الله تعالى عنها حيث باعتها وهي لما تفعل فرغ من مكاتبة أهلها وتنجيم الأقساط المتفق عليها معهم. ويؤخذ يعني من هذا الحديث فائدة معاصرة، وهي جواز بيع التقسيط، جواز بيع التقسيط، لأن المكاتبة هي عبارة عن بيع بالتقسيط. كما أن حديث السلم المتقدم قبل قليل وهو قدومه كان قدومهم إلى النبي قدومهم إلى المدينة في حديث ابن عبد الله بن عمر كانوا يسلفون الثمار السنة والسنتين والثلاث، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهو أيضا دال على تشريع وجواز بيع التقسيط الذي يقوم على تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. فإذا جاز تعجيل الثمن وتأجيل المثمن كما في عقد السلم وبيع السلم، فكذلك يجوز عكسه، وهو الحاصل في بيع التقسيط بتعجيل المثمن عكس السلم وتأجيل الثمن. فإذا هذا دليل، وهو حديث السلم المتقدم، والذي بين يدينا قصة بريرة في مكاتبتها أيضا دليل ثان على بيع التقسيط، كما إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو من أظهر وأوضح الأدلة على بيع التقسيط، حيث قال حيث كان يأخذ كانوا يشترون الإبل، أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري إلى إبل الصدقة، قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يأخذ البعير يشتري البعير بثمن مؤجل ويكون عند ورود الإبل لأجل الصدقة، فيسدد أو فيدفع الثمن عندئذ للبعير الواحد بعيرين، كنت أخذ البعير بالبعيرين إلى قلائص الصدقة. وهذا الحديث وهو في السنن أصل أيضا في تجويز بيع التقسيط وتجويز الزيادة لأجل الأجل في البيع، لأن الثمن له وقع في الأجل باتفاق الفقهاء. هذا الحقيقة أبرز ما يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث، وسنلج الآن فيما يتعلق بمقدمة أو بتأصيل للشروط بعد أخذ الأسئلة التي لديكم. تفضل يا شيخ.
حسبك الله ما أدري إذا توافقني في فائدة، وهي حينما ذكرت قبل أن تبدأ في حديث بريرة ذكرت حفظك الله فائدتان، وما أدري إذا كان الفائدة الثالثة يعني إذا توافقني عليها حفظك الله، وهي أن حتى الرق في هذا الزمن قد لا يكون اختفى تماما. هذا النقطة. والشيء الآخر أنه في كما لا يخفاكم أن لا يزال الجهاد باقي إلا يوم القيامة، والجهاد هو السبب الرئيسي
صحيح.
والأمر الآخر كذلك أنه إن يعني ذهب يعني كثير من مظاهر الرق الآن، إلا أن الولاء موجود يعني فهذه النقطة. الأمر الآخر حفظك الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني ما أدري ألا يكون قوله خذيها واشترطي لهم فيما معنى الحديث أنه يكون تربية لهم، أنهم كانوا يتوقعون أنه سيحصل هذا الشرط سيتحقق في كون بريرة ولاءها لهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذيها بشرطهم، ولكن ألا يكون هذا يستفاد منه أنه تأديبا من الرسول عليه الصلاة والسلام لأولئك في طمعهم ومخالفتهم يعني ما يعرفونه من
يعني
من الحكم الشرعي.
ما شاء الله ما شاء الله. أنا يعني مغتبط بهذه المشاركات الحقيقة المثرية، وأيدك فيما ذكرت، وبخصوص أيضا هذه الفائدة أنه قد يكون هذا نوع من التأديب لهم لكون هذا الأمر معروفا لا يجهل من مثلهم، لا سيما وقد طال فيه النقاش والأخذ والعطاء، فإنه وارد الحقيقة ولا مانع منه، وهو في حقيقة الأمر أيضا يؤدي إلى نوع من الفائدة والمصلحة الشرعية. فلذلك يعني تفاوتت الحكم في قوله خذيها واشترطي لهم الولاء، لأنه يعني كونها تشترط لهم الولاء مع كونه ممنوعا شرعا أورث إشكالا، حتى قال بعض أهل العلم بضعف الرواية، ولذلك لا نحتاج إلى مثل هذا التضعيف، وإنما يقال وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه لا قيمة لهذا الشرط، وأراد فعلا يعني من مثل هذا تأديبهم وبيان الحكم الشرعي للناس. أردت أن تسأل تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. اقتضت العادة في أبواب الفقه أن نبدأ بالركن،
نعم،
ثم بالشرط، ثم بالفرق بينهما، وفي مثل ذلك الصلاة وغيرها، وفي باب المعاملات تحديدا بدأنا بالشروط في البيوع، فما الفرق بين الشرط والركن في البيع؟
نعم،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بريرة إذا أرادت على فرض أن المكاتب إذا أراد أن يعتق، هل يشترط له إذن سيدي أم لا يشترط الإذن؟ وإذا اشترط الإذن ما الضابط على أن يكون هناك سعرا أو سعرا معقولا بحيث لا يكون هناك فيه إشحاف للعبد إذا أراد أن يتحرر؟
نعم جيد أحسنت. بخصوص السؤال الأول، الفرق بين الركن والشرط، الركن هو ما يعني لا تتحقق الماهية إلا بوجوده، ما لا تتحقق الماهية إلا بوجوده. في مثل عقد البيع عندي الركن هو الإيجاب والقبول، هذه هي الصيغة وهي ركن متفق عليه عند الفقهاء، وانفرد الجمهور عن الحنفية بكون أيضا العاقدان بكون العاقدين والثمن والمثمن هي من الأركان أيضا في عقد البيع، يعني العاقدان والمعقود عليه هي أركان في عقد البيع، لأنه لا يتصور بيع إلا ببائع وبمشتري وبثمن وبصيغة إيجاب وقبول، اشتريت وبعت ونحو ذلك، وهذا ينطبق على عقد البيع وعلى غيره من العقود. بينما الشرط هو كما يعرف ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يعني ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشرط في حقيقة الأمر هو قدر أو أمر زائد على الحقيقة، زائد يعني يتصور وجود البيع لكن مع الجهالة، فينخرم عندئذ شرط ماذا؟ العلم، وهو شرط متفق عليه. البيع متصور، هناك ثمن، هناك مثمن، هناك عاقدان، هناك أيضا صيغة، لكن هناك شرط مفقود وهو العلم. فلذلك يلاحظ إنه الماهية تتصور مع افتقاد الشرط، لكنها لا تتصور مع افتقاد الركن، لا تتصور مع افتقاد الركن. هذا هو الفرق، والأصل في حقيقة الأمر أن يقدم بالركن، ويعني يغلب على ظني أننا في بداية تلك الدروس أشرنا إلى الأركان وما يتصل بها على اختصار. وقد نشأ ما يسمى الآن بنظرية العقد، ونظرية العقد هذه تقوم في بادئ أمرها على تعريف العقد وبيان أركانه، ثم بيان الشروط المتعلقة به، علما بأن الفقهاء يذكرون الأركان ضمن الشروط في كثير من مقرراتهم الفقهية. إذا أذنتم أنه ندخل فيما يتعلق بالشروط في العقد من جهة التقعيد وبيان بعض التطبيقات المهمة. الشروط في العقد كما ذكرنا هي التزام العاقد في العقد أمرا زائدا على أصل العقد، التزام العاقد في العقد أمرا زائدا على أصل العقد، ومثل اشتراط أجل معين أو وصف معين أو خلاف ذلك. وهي تفترق عن شروط العقد بما أيضا سبق بيانه من أن الشروط في العقد هي من العاقدين، والشروط في العقد غالبا مقارنة للعقد، والشروط في العقد لا يلزم من اختلالها اختلال العقد وبطلانه، وهذا يختلف عن شروط العقد التي يلزم منها البطلان عند الاختلال، كما إنها تكون من الشارع لا من العاقد وهي سابقة للعقد. والأصل في الشروط في العقد هو الصحة، يعني الأصل في الشروط التي تكون بين المتعاقدين، وهي ما يسمى أيضا عند الفقهاء بالشروط الجعلية، الأصل فيها الصحة، الأصل فيها الصحة لما تقدم بيانه في كلامنا على الأصل في العقود. فما قيل فيه من استدلال وتعليل في الأصل في العقود هو أيضا مقول في الأصل في الشروط، وذلك لأن العقود هي في لأن الشروط هي في حقيقتها عبارة عن عقود، فكل شرط هو عقد بين المتعاقدين، وهو مندرج في العقد الذي يعني يشمل هذه الشروط كلها. وقد أمر الله بالوفاء بالعقود كما في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى وأحل الله البيع، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، وأقرت الشروط في الشريعة كما سيأتي، ما يدل على أن الأصل فيها هو الصحة ولا تبطل إلا بدليل على الإبطال. وهذا يقودنا إلى تحرير محل النزاع في الشروط في العقد. فهل كل الشروط في العقد تقوم على هذا الأصل الصحة، أو هي تقوم على المنع، أم ماذا؟ نقول أولا كما دل حديث بريرة، إن كل شرط خالف الكتاب والسنة فقد اتفق الفقهاء على بطلانه، كل شرط خالف الكتاب والسنة فقد اتفق الفقهاء على بطلانه، لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، يعني مخالف لكتاب الله، فهو باطل. وهذا يندرج فيه ما إذا كان الشرط ربويا، مثل شخص تعاقد مع آخر فقال إذا تأخرت في السداد فعليك غرامة مالية، هذه الغرامة في حقيقة الأمر تؤول إلى أن تكون ربا لكنه مقنن، وهذا كما ذكرنا يبطل فيه الشرط، إلا أن العقد الأصل فيه هو الصحة إذا كان العقد مشروعا، إذا كان عقد بيع، لكن إذا تأخرت في السداد ثمن فإنه قد جعل عليك شرطا ربويا وهو دفع تلك الغرامة المالية، فأي غرامة على المال بعد ثبوته في الذمة هو صورة من صور الربا. ولذلك يقال بأن القاعدة الأولى هي هذه. القاعدة الثانية إن الفقهاء اتفقوا على جواز كل شرط موافق لمقتضى العقد، والمراد بالشروط الموافقة لمقتضى العقد وكل ما يثبت بثبوت العقد ولو لم يشترط، يعني كل ما كان ثبوته تابعا للعقد سواء اشترط أو لم يشترط. مثاله ما إذا قال أشترط عليك أن تسلمني البضاعة إذا دفعت لك الثمن، ففي حقيقة الأمر إذا دفع الثمن لا يحتاج إلى أن يشترط عليه هذا الشرط، الأصل الحلول، الأصل التسليم، فهذا شرط من مقتضى العقد، فهو جائز بالاتفاق، كما اتفق أيضا الفقهاء على صحة اشتراط ما هو من مصلحة العقد، ويراد بما كان من مصلحة العقد ما يؤدي إلى يعني تحقيق المراد من العقد، كالرهن مثلا، كالكفيل، كالضمان، هذه الشروط من مصلحة العقد. كما اتفقوا أيضا على صحة كل وصف مقصود في المبيع، كل وصف مقصود في المبيع فإنه مشترط، كما لو فإنه صحيح، كما لو اشترط أن تكون السيارة بلون معين أو يكون الكتاب بورق معين، فإذا كان للشرط أثر فعلي في قيمة المبيع وفي جودته فإنه متفق على صحته. أخيرا اتفقوا على بطلان كل شرط مناف لمقصود العقد، بل إن الشرط يبطل ويبطل العقد معه. فما هو الشرط المخالف لمقصود العقد أو الموافق له، وما الفرق بينه وبين ما كان لمقتضى العقد أو ما خالف مقتضى العقد؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم كل